بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي الدرس الحادي عشر وفي تتمة الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال المصنف رحمه الله تعالى:
ولا يجلس وسط الحلقة.
ولا يجلس وسط الحلقة.
نعم. الأدب الثامن.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا من الأداب: ولا يجلس وسط الحلقة. والأحاديث في لعن من فعل ذلك لا تصح في الحقيقة، لكن العلماء يذكرون ذلك في المجالس، لأنه إذا جلس وسط الحلقة سيولي ظهره لبعض الجالسين، وهذا ليس من الأدب. ولكن إن احتيج، ولذلك من السنة التوسع، أن توسع الحلقة حتى لا يجلس أحد موليا ظهره لأحد، لكن إن احتيج لذلك لضيق المكان أو نحو ذلك فلا بأس به. وقد عد ذلك كما أسلفت في الدرس السابق ابن حجر الهيتمي في الزواجر، عد هذا من الكبائر، الجلوس وسط الحلقة، ولكن لا وجه بناء على تحسين بعض العلماء لحديث حذيفة بن اليمان: لعن الله من جلس وسط الحلقة. لكن الصحيح والمحقق أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه علامة مصر أحمد شاكر وعلامة الشام محمد ناصر الدين الألباني، وهم من أعلم الناس في زماننا في هذا الفن، أحمد محمد شاكر ومحمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليهما. ولكن ابن حجر عدها من الكبائر، ابن حجر الهيتمي، نعم، عدها من الكبائر. قال: ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، وذلك حتى لا يؤذيه. نعم.
ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا.
نعم. وهذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وأبو داود، وصححه العلامة أحمد شاكر، عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل رجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يحل رجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نعم.
ولا فوق من هو أولى منه.
وهذا معروف، نجلس في مكان مرتفع على من هو أعلى منه. نعم.
وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويتفسحوا لأجله ويكرموه.
ويتفسحوا هكذا ولا يتوسعوا؟ نعم، كما في الآية: ويتوسع كما قال الله عز وجل، وإن قيل لكم، قال الله عز وجل:
إذا قيل لكم
تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم.
ويتفسحوا لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله.
ولا يخب الإنسان من مجلسه. ابن عمر كان يكره ذلك، وإذا خب أحد لا يجلس في مكان. نعم. إلا أن يكون عالما كبيرا ونحو ذلك. نعم.
وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع. نعم.
أخرج الطبراني في الكبير والضياء في المختارة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي عن قال: حدث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ في المسجد على برد له، فقلت، وقيل هذا البرد كان لونه أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. فما جئت تطلب؟ قال صفوان: يا رسول الله، لا نزال نسافر بين مكة والمدينة، فأفتنا عن المسح على الخفين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. صفوان بن عسال. نعم. نعم. لا، هكذا يركب بعضه بعضا. نعم.
ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له.
نعم.
ولا يجنح على جاره أو يجعل.
نعم. لا يجلس الجلسة تؤذي جاره. نحن من الإيمان ألا تؤذي جارك بأي نوع من الأذى، بل تحسن إليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم.
أو يجعل مرفقه قائما في جنبه. نعم. أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر.
أو يخرج عن نسق الحلقة بتقدم أو تأخر.
أو يخرج عن نسق الحلقة بتقدم أو تأخر.
يعني لا يحاول يبرز، عن زملائه أو يتأخر عنهم كسولا، وإنما يكون في وسطهم. نعم.
ولا
يعمه الخير والبركة التي تعمهم. نعم.
ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه. وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغا ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس.
نعم. لا يتكلم أثناء شرحه مثلا مع زميله بفائدة فرغ منها. نعم. وإذا أراد أن يستفسر يستفسر من شيخه. نعم.
وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة.
نعم. إذا أساء الأدب واحد جديد مثلا، وأساء الأدب أو واحد جاء من البادية عنده جلافة أو نحو ذلك، الذي يؤدبه هو الشيخ أو يؤدبونه عن طريق الإشارة. نعم. حتى لا يزعجوا شيخهم في الحلقة. نعم.
وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه.
انتصارا بالحق، انتصارا بالحق، ينصروه بالحق، ليس تعصبا، إنما ينتصرونه بالحق. نعم.
ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ. قال بعض الحكماء.
طبعا هذا ليس من الأدب أبدا، إذا كان الشيخ يتكلم وهو يتكلم هذا ليس من الأدب. نعم. إلا مستفسرا. نعم.
قال بعض الحكماء
يعني يكمل المعلومة، هذا خطأ، إلا إذا رأى من الشيخ أنه يريد ذلك، هذا ليس من الأدب. قال بعض السلف: إني لأسمع الكلمة من الرجل فأصغي إليها كأني لم أسمعها قبل يومئذ وأكون قد سمعتها قبل أن يولد. هذا من الأدب عند الحديث. إذا قال لك أخوك فائدة لا تقول نعم نعم وتكمل، هذا خطأ، بذل جهدا وعنده ربما يكون عنده نية وأراد لنفسه ولك الخير فاستمع إليه ولو كنت تعلمها، لا بأس، استمع واستفيد واشكره وكأنك لم تسمعها ولو كنت سمعتها قبل أن يولد هو. نعم. كما هذا منهج السلف وعادة السلف. نعم.
قال بعض الحكماء: من الأدب ألا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه. وأنشد الخطيب في هذا المكان: ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. فإن علم إيثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله.
نعم. إذن إذا علم أن الشيخ يحب ذلك لا بأس، أما إذا لم يعلم لا، الأصل أنه يسكت. نعم.
التاسع: ألا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وتفهم.
طيب، لعلنا نقف عند التاسع. نعم. نحن نفصل في هذا في تفصيل. نعم. طيب نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وفقنا الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.